أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 453. نحن فعلا في الفصل السابع في المطهرات، وذكرنا أن المطهرات هي 12، الأول ولازلنا فيه وهو الماء. وذكرنا أنه بعض النكات نعيدها لأنها مهمة، أنه الماء يطهر بعض الأعيان النجسة مثل تغسيل الميت الإنساني، زين، يطهر المتنجسات لكن لا يطهر الماء المضاف ولا المائعات ما لم تستهلك، هذا تقدم، زين. نأتي للجوامد المتنجسة اللي هي المثل الابتدائية هنا. نعم، الماء المتنجس زين قد يطهر كما تقدم في مسألة 52 أو 53، هذا أيضا هناك تقدم، زين. هنا الكلام وين؟ في الجوامد المتنجسة. السيد الله حفظه قال إحنا عندنا الغسل، التطهير يكون بالغسل حال هذا العرف إلا ما دل دليل على من على وجود قيدين، وجود يختلف عن العرفي، وإلا الغسل هو نفس الغسل العرفي إلا ما دل على غير ذلك من وجود قيد كما ذكرنا. الغسل العرفي هو استيلاء الماء على المكان المتنجس، زين. عندما نأتي ونبين أنه كيفية الغسل، كيفية التطهير، نجد أن هناك روايات نصوص تبين بعض القضايا اللي تختلف عن العرف من حيث الإضافة أو شيء آخر. هنا سيد قال كيفية التطهير مسألة مهمة تختلف بحسب أمور ثلاثة. الأول بحسب نوع الماء، قد يكون قليل وقد يكون كثير، والكثير قد يكون جاري وقد يكون مطر وقد يكون غيرهما. ويختلف أيضا بحسب نوع النجاسة، قد يكون بول، قد يكون دم، قد يكون مني، وهكذا هم يختلف، زين. ويختلف بحسب المتنجس، قد يكون لباس يعني ملابس أو بدن الإنسان أو غيرهما، فراش، حائط، وهكذا. إذن من حيث أمور ثلاثة تختلف كيفية التطهير. ثم ذكر أن التطهير بالقليل، احنا عندنا قبل التطهير بالقليل عندنا اهم شيء بالغسل ان الماء يستولي على المكان المتنجس بعد ازاله عين النجاسه، هذا الشيء مفروغ منه، ان يستولي الماء على المكان المتنجس. اذا كان التطهير بالقليل لابد من انفصال هذا الماء عن المكان المتنجس، هذا هم مساله مهمه، وذكرنا النكتة في ذلك وذكرنا الدليل. أما بالكثير لا، من يحتاج الانفصال، وإن كان ذهب بعض إلى أنه لا بد من انفصال الكثير مثل القليل، ليش هكذا استند أنه هذا نفس العرفي، العرفي لا بد أن يخرج وينفصل ماء التطهير سواء كان بالقليل أو الكثير. السيد الله حفظه قال لا، القليل نعم، ليش؟ لأنه مو معصوم، مو عاصم، فمجرد أنه يستولي على المكان المتنجس كون ينفصل حتى يتحقق الغسل عرفا. أما بالكثير، الكثير عاصم، فيكفي الاستيلاء على المكان والمحل والموضع المتنجس. هذا هو الفرق الدقيق بين القليل وغير القليل. التطهير بالماء القليل، الجهة المشتركة في التطهير بالماء كل ماء أنه لا بد أن يستولي على المكان المتنجس، واحد. اثنين، أن يبقى مطلق، يستولي ويتنجانس ويبقى على إطلاقه. إذا كان قليل لا بد أن ينفصل دون الكثير. إلى هذا كل اللي تقدم شرحناه، هذا اللي تقدم كله شرحناه، وذكرنا قلنا هذا المتنجس تارة يتنجس ظاهره فيستولي الماء القليل على المكان المتنجس وينفصل عنه. هذا الذي ينفصل عنه سميناه ماء الغسالة، وذكرنا أنه نجس في بعض الحالات فتوى وفي بعض الحالات احتياط وجوبي. المزيل لعين النجاسة فتوى، وغير المزيل لعين النجاسة احتياط وجوبي سواء تعقبه طهارة المحل أو لا. هذا أيضا ذكرنا، ذني مسائل مهمة جدا دقيقة في باب التطهير بالماء، زين. أما إذا تنجس الباطن، هنا ذكرنا ثلاث صور، تارة الماء ينفذ إلى الباطن ويبقى على إطلاقه وينفصل عنه. نقول جيد جدا، هذا إذن يتحقق التطهير مثل من؟ مثل الفراش، مثل البطانية، مثل الدوشك مثلا، مثل المخدة، مثل الجرجف، مثل هذا كل التنجس يدخل للباطن. فإذا تنجس الباطن يمكن أن يدخل الماء القليل ويستولي على المكان المتنجس في الباطن، ويمكن أن نطلعه ويخرج وينفصل من خلال العصر أو الغمز أو توالي الصب. كل زين، هذا يتطهر، يطهر الباطن بالماء القليل بهذا. طبعا بالماء الكثير ما يحتاج عصر، مجرد أنه يدخل للباطن، هذا أيضا يأتي إن شاء الله، ويدخل للباطن ويستولي على المكان المتنجس، هذا كافي، لأن العصر ما يحتاج الانفصال، قلنا ما يحتاج بالكثير لأنه عاصي. أما إذا كان الباطن، الإعادة هي مهمة جدا، إذا كان الباطن المتنجس ينفذ إليه الماء القليل ويستولي عليه ولكن لا يبقى على إطلاقه، أو يبقى على إطلاقه ولكن لا ينفصل مثل الحب والكوز، نقول هذا بعد ما يفيدنا التطهير بالقليل، لأن شرط التطهير بالماء القليل لابد من الانفصال. وهنا المتنجس كوز أو الحب زين، أو لعله خشبة زين، هذا يدخل الماء ويستودع المكان المتنزل، ما ينفصل. كيف ينفصل؟ لا بالتوالي الصب، لا بالعصر، ما ينعصر هذا وما ينغمز. نقول إذن هنا لا يتحقق التطهير بالماء القليل، يبقى الباطن المتنجس. نحتاج أن نطهر بالكثير لعدم الحاجة إلى الانفصال بالكثير كما ذكرنا، لأنه عاصي. بمجرد أن يدخل الماء الكثير مثل الماء الجاري أو ماء المطر أو الماء الكر للباطن ويتجانس، بما أنه عاصي بعد هذا كل إشكال يتطهر الباطن. هنا الباطن لا يطهر إلا بالماء الكثير. والنوع الثالث اللي ذكرناه أن الباطن مثل الصابون والطين، إذا تنجس بمجرد دخول الماء سواء كان قليل أو كثير لا يبقى على إطلاقه. بعد واضح الطب، هذا طين وهذا صابون فيصير مضاف. نقول هنا هذا الباطن يبقى نجسا ولا يطهر حتى بالكثير، لأن شرط الغسل والتطهير أن الماء يستولي على المكان المتنجس وأن يبقى على إطلاقه، ولا بد من الفصل إذا كان بالقليل. هنا يستولي الماء سواء كان قليل أو كثير لكن لا يبقى على إطلاقه، سواء أمكن الانفصال أو لا ما يفيدنا هذا بعد. هذا كل اللي تقدم الآن عدته بصورة زين، يعني مرتبة بصورة مختصرة. وهكذا يقول السيد هنا مثل 453 اللي ذكرنا أن الباطن إذا تنجس ولكن الماء يدخل له ولا ينفصل، قلنا هذا بعد ما يفيدنا التطهير بالقليل، لأن شرط التطهير بالقليل الانفصال. زين، هذا من النوع الذي لا ينفصل مثل الكوز والحب. قال هنا يتعين تطهير الباطن بالماء الكثير. قال ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه كالحب والكوز يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها، وإلا إذا ما وصلت النجاسة فقط في الظاهر، هذا يدخل بالقسم الأول بسيط جدا، حتى بالقليل يكفي. أن شنو هذا؟ يكفي بطهارة أعماقه أن تغسل بالماء الكثير الباطن، أن يغسل الباطن أو تغسل الباطن بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة، يعني يستولي ولا حاجة. هاي قبلها، هذا يكفي. ها قال يكفي في طهارة أعماقه أن يغسل الباطن بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة. زين، والعصر؟ قلنا ما يحتاج العصر. وإخراج الماء؟ ما يحتاج إخراج الماء لأنه عاصم وهو ماء، وكلامنا بالماء الكثير. ولا حاجة إلى أن يجفف أولا ثم يوضع في الكر والجاري، لا، ماكو داعي. الكلام أنه المدار في التطهير الاستيلاء ويبقى على الإطلاق، وهذا متحقق في الكثير. وكذلك مثال آخر، مو بس الكوز والحب، وكذلك العجين المتنجس نفس النكتة، يمكن تطهيره بأن يخبز عجين متنجس مثل ابتلائية خبزه بقع النجاسة ثم يوضع في الكر أو الجاري. هذا من يوضع في الكر والجاري، هذا كثير ومو كثير؟ كثير. زين، من يصير بالكثير بعد يستولي على المكان المتنجس، زين ويبقى على إطلاقه لأنه عاصم كثير. زين هذا اثنين، بعد ما يحتاج عصر خلاص حقق التطهير لينفذ الماء في جميع أجزائه. هاي المسألة مهمة. هالنكتة في هذه المسألة أنه الماء الكثير التطهير به لا يحتاج إلى عصر لأنه عاصم، فيفيدنا أين في تطهير البواطن الغير قابلة للعصر وشبه العصر مثل الغميز أو توالي الصاب. هو هذا الحب والكوز وكذلك العجين بعد هذا بعد ما قابل للعصر، ما قابل للانفصال الماء، فيكفي أنه الماء يستولي عليه. زين نعم لعله بالعجين المتنجس إذا صار خبيز. زين مو قضية أنه ما ينفصل الماء أو ما يعصر، لا، قضية أنه إذا خليناه بالماء القليل بعد ما يبقى على إطلاقه الماء القليل، مو من جهة أنه غير قابل للعصر بخلاف الكثير يبقى على إطلاقه. زين مسألة أخرى 454، يقول السيد: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس. صبغ متنجس، مو الصبغ نجس، الصبغ أحمر لون أحمر مادة، هذا طاهر وقعت فيه قطرة بول، تدري هاي المائعات بمجرد أن تقع فيها قطرة بول يتنجس الكول. زين نعم إذا كان الماء الغليظ اختلف، وقلنا هناك فرق بين الخفيف والثخين، لا كلام هنا لا، هذا كله تنجس، قوطية صبغ سائل زين أحمر صار بقطرة بول، هذا يسموه صبغ متنجس. زين هذا تدري البول لونه أصفر أو الأبيض، زين هذا أزرق شنو الصبغ، فكون الفرق بين الصبغ اللي هو المتنجس وبين النجاسة، النجاسة دم، خلي دم، خلي نقول دم أحمر قطرة دم، بينما الصبغ خمس طيلون نطيلون أبيض. زين فالمتنجس أبيض والنجاسة أحمر، الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يعني شنو؟ صبغ أبيض بقطرة دم أو قطرة بول، يطهر بالغسل بالغسل بفتح الغين بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه. تدري هذا صبغ. زين والصبغ هنا عندنا ماء مطلق وماء مضاف، الصبغ إذا تجانس مع الماء بحيث ما يصدق عليه ماء صار مضاف، أما لا إذا كانت الكمية قليلة زين مقارنة مع الماء فبالتالي ما يصير مضاف يبقى على إطلاقه. واضح؟ فهنا إذا عندي الآن بنطلون أو ثوب أو قميص مصبوغ بصبغ متنجس وخليته بالماء الكثير فالماء استولى على المكان المتنجس، استولى عليه واحد، اثنين بقي على إطلاقه، هو هذا فرضنا، بعد إذا بقي على إطلاقه يتحقق التطهير. نعم إذا كان التطهير بالقليل وبقي على إطلاقه نحتاج إلى عصر، هاي النكتة. فهنا القليل نفس الكثير من جهة شنو؟ لابد أن يستولي على المكان المتنجس، هو قميص كله مصبوغ بصبغ متنجس، فكل الصبغ شبيه العفو القميص كله متنجس، أخليه بالماء الكثير، إذا استولى عليه الماء الكثير وبقي على إطلاقه تحقق التطهير من دون عصر. إذا خليت هذا الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس بمن؟ بالماء القليل. أيضا شكل إذا بقي على إطلاقه، تدري الماء القليل قد يكون مثلا لتر، قد يكون مثلا 250 لتر، لأن الكثير أقله كر اللي هو 384 لتر، فرضا عندي 200 لتر وخليته الثوب المصبوغ به، هذا يبقى على إطلاقه. إذا بقي على إطلاقه يبقى نحتاج إلى عصر، ليش؟ لأن التطهير بماء قليل لابد من العصر. نعم قال: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء الكثير، هذا الشق الأول ماء الكثير، إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ يدخل ويستولي إلى جميع أجزائه. ها شوف قال ويستولي عليها، هذا شرط الغسل، شرط الغسل بالماء سواء كان قليل كثير جاري لابد أن يستولي على المكان المتنجس ويبقى على إطلاقه. شرط آخر إذا كان التطهير بالقليل بالإضافة إلى ذلك الاستيلاء والإبقاء على إطلاقه لا بد من الانفصال. ثم قال بل يعني مو يتعين على الغسل بالكثير، لا قد يكفي التطهير بالقليل، بل بالقليل أيضا، يعني بل يطهر بالغسل بالقليل أيضا كما يطهر بالكثير إذا كان الماء باقيا على إطلاقه مثل ما ذكرنا، إلى أن يتم عصره. هذا إلى أن يتم عصره شنو؟ هذا شرط بالقليل بخلاف الكثير، ما يحتاج عصره، أو ما بحكم العصر كالغمز زين أو توالي الصب. ثم يقول السيد: ولا ينافي في الصورتين التغير بوصف المتنجس مطلقا. شوف هنا هاي النكتة اللي ذكرتها من الساعة، أنه الصبغ لونه أحمر والنجاسة بول أبيض أو أصفر، زين هنا التغير صار إلمن، صار التغير بوصف المتنجس يعني بوصف الأحمر، صار أحمر، نقول هذا شكو به، شرد من عنده. ليش؟ لأن هنا ما صار التغير بلون النجاسة، حتى شو نقول؟ لأن إذا تغير بلون النجاسة بالنسبة للكثير زين هذا بعد يتنجس. كلامنا وين؟ شوف: ولا ينافي في الصورتين عن التطهير بالكثير والتطهير بالقليل التغير بوصف المتنجس مطلقا، يعني سواء كان قليل أو كثير أو في صورتين، هو قالها بوصف المتنجس، لأنه عندنا فرق بين النجاسة المتنجس مادة طاهرة، زين مادة صبغ طاهر أحمر، لكن النجاسة لها لون، التغير بصفة اللون، عفوا التغير بصفة النجاسة، نعم هذا واضح، حتى الكثير يسبب نجاسته، زين بعد ما مو بس إطلاق، بعد يصير مو بس مضاف، يصير متنجس، أما المتنجس لا يضر. فلهذا قال: ولا ينافي في الصورتين التغير بوصف المتنجس مطلقا. زين، هو سؤال قليل وكثير، طبعا هو القليل حتى يعني بمجرد ملاقاته للنجاسة المفروض شنو؟ يتنجس. ولكن احنا كلامنا وين؟ كلامنا أن الماء القليل استولى على المكان المتنجس وبقي على إطلاقه إلى أن يعصر، هذا بعد يتحقق به التطهير. زين، مسألة أخرى، وهاي المسألة يعني بها كلام كثير، فكون ومسائلها ابتدائية جدا. مسألة 455 اللي أنا مقسمها إلى 7 نقاط. النقطة الأولى، طبعا قبل لا هاي، إلى الآن ذكرنا فد قضية مهمة، أنه اختلاف التطهير من حيث انفصال الماء وعدم انفصال الماء، ماء التطهير بالقليل لا بد من الانفصال، بالكثير لا يجب الانفصال، زين هذا كل الذي يقوله السيد الله حفظه. نجي الدور الآن، اختلاف كيفية التطهير من جهة التعدد وعدم التعدد، قد يكفي التطهير مرة واحدة، وقد يحتاج إلى مرتين، وقد يحتاج إلى 7، وقد يحتاج إلى 3، وقد يحتاج إلى تراب مع الماء. إذن اللي تقدم إلى الآن بينا كيفية التطهير بالقليل لا بد من العصر، بالكثير ما يحتاج عصر، قصدي بالقليل يحتاج إلى انفصال الماء اللي سميناه ماء الغسالة، بالكثير ما يحتاج إلى انفصال، ولكن يبقى أمر مشترك، هو أنه لا بد أن يستولي الماء على المكان المتنجس مع البقاء على إطلاقه. الآن من الآن 455 راح يبين لنا قضية ثانية، أن التطهير يختلف مو فقط من حيث الانفصال وعدم الانفصال، لا يختلف من حيث كمية التطهير، هل يحتاج للتطهير مرة أو مرتين أو 3 أو 7، ومن اللي يحتاج مرة ومن يحتاج مرتين، وأكو فتوى أكو احتياط وجوبي، هذا اللي راح أتكلم عنه. مسألة 455 بها 7 نقاط. النقطة الأولى، اللباس أو البدن، بدن المصلي، بدن الإنسان، واللباس ملابس المتنجس بالبول. إذن كلامنا وين هسه؟ أولا بالملابس والبدن بشرط أن تتنجس بالبول، يطهر بغسله بالماء الجاري مرة واحدة، هاي النقطة الأولى. عندي ملابس أو عندي بدني تنجس بالبول، خصوصية البول وخصوصية الملابس والبدن،
وخصوصية أن التطهير بالماء الجاري نقول يكفي مرة واحدة، دلت النصوص على ذلك، صفحة 454 ما رواه محمد بن مسلم. الجزء الثالث المباني، هاي النقطة الأولى، ملابس وبدن متنجسة بالبول زين مرة واحدة في الجاري. اثنين، نقطة ثانية، ولا بد من غسله مرتين، هم الملابس والبدن المتنجسة بالبول، إذا أريد نطهره مو بالجاري، بالقليل، نقول بالقليل لا بد من مرتين فتوى، ولا بد من غسله، غسل اللباس أو البدن المتنجس بالبول، مرتين إذا غسل بالماء القليل. أيضا هذه نصوص واضحة موجودة، 454 الجزء الثالث المباني، هاي النقطة الثانية. تعال زين، إذا الملابس المتنجسة بالبول أو البدن المتنجس بالبول طهر لا بالجاري ولا بالقليل، بالكثير مثل الكر أو المطر زين، نقول هنا يأتي الخلاف بين الفقهاء، بعض قال لا بد من مرتين حال هذا القليل، وبعض قال لا يكفي مرة واحدة زين. السيد الله يحفظه قال احتياط وجوب مرتين، وكذلك إذا غسل بغيره يعني بغير القليل وبغير الجاري، بغيره يعني بغير القليل يعني الكثير، عدد جاري لأن جاري قلنا بنصوص مرة واحدة، على الأحوط وجوبا. هسه ليش احتياط وجوبي؟ دل الدليل على الاكتفاء بالمرة في الغسل الجاري، فيبقى الباقي تحته زين الأدلة الدالة على وجوب التعدد في البدن أو الثوب المتنجس بالبول، هذا دليل على أنه لا بد من التعدد. اثنين، دليل على أنه ما يحتاج تعدد، حمل التعدد فقط في التطهير بالماء القليل فيكون التطهير بالكثير يكفي واحدة. فلهذا السيد لم يلزم لا بهذا ولا بهذا، اللي يقول مرة واحدة عنده دليل أنه القليل هو اللي دلت النصوص مرتين، فنتعدل الكثير لا ماكو ما نلزم، والأصل عدمه، فنرجع للإطلاقات مرة واحدة. واللي يقول لا بد من مرتين نقول دل الدليل على أن الجاري مرة واحدة واللباس والبدن يبقى أنه مرتين ما دام بالبول سواء قليل أو كثير. السيد لم يلزم لا بهذا ولا بهذا. هاي إلى الآن كلمنا ثلاث نقاط، وثلاث نقاط مختصة في تنجس الملابس والبدن بالبول، بالجاري مرة واحدة فتوى، بالقليل مرتين فتوى، بغير الجاري وبغير القليل اللي هو الكثير زين، كان يكون كور قد يكون مطر، احتياط وجوبي مرتان. النقطة الرابعة، وأما غيرهما يعني غير اللباس والبدن، شوف هنا تغير الموضوع، النقاط الثلاثة الأولى اللباس والبدن متنجسة بالبول، تطهير بالجاري نقطة أولى، تطهير بالقليل نقطة ثانية، تطهير بالكثير غير الجاري نقطة ثالثة. النقطة الرابعة، لا مو لباس وبدن، غير الملابس والبدن مثل الفراش، مثل الحائط، مثل كتاب، مثل أي خشبة، باب كذا، حديد، وأما غيرهما من المتنجسات عدا الآنية. مهمة الآنية، الحكم خاص يجينا إن شاء الله بمسألة قادمة. إذن المتنجس غير اللباس والبدن زين، المتنجس غير اللباس والبدن، وأما غيرهما من المتنجسات زين بالبول، بالبول غير اللباس والبدن وغير الآنية، فيطهر بغسله مرة واحدة مطلقا. هنا شنو دليله؟ الدليل بعض ذهب أن غير اللباس والبدن أيضا يطهر بالماء القليل مرتين لا مرة واحدة باعتبار متنجس بالبول، وعدهم نصوص، وهاي النصوص 438 الجزء الثالث المباني كلها مردودة. ليش؟ لأنها واردة في الثوب والبدن المتنجس بالبول، ولا نتعدى إلى غير الثوب والبدن، فغير الثوب والبدن نجعل من للقاعدة أنه يكفي مرة واحدة، أما التعدد يحتاج إلى دليل مفقود. واضح؟ فغير الثوب والبدن المتنجس بالبول يكفي مرة واحدة حتى بالقليل، أطلاق أدلة ما دل على مطهرية الماء كتابا وسنة، هذا بكلام نصوص صفحة 437 جزء الثالث المباني. النقطة الخامسة، قال وكذا المتنجس بغير البول، يعني هناك كنا نتكلم بالنقطة الرابعة، المتنجس غير اللباس والبدن مثل الفراش، مثل الحائط، مثل الجدار، مثل كذا زين، المتنجس بالبول زين والمتنجس بغير البول. قال لا فرقه سواء كان ثياب سواء كان بدن سواء كان بس غير الآنية سواء كان غير اللباس والبدن متنجس بغير البول، يعني ملابس أو بدن متنجس بدم أو مني أو غائط زين، أو الفراش أو الحائط أو الباب متنجسة بمن؟ بغير البول. قال أيضا مرة واحدة وكذا المتنجس بغير البول. الدليل على ذلك النقطة الخامسة والسادسة رح يجي إن شاء الله نطبق الاثنين عطين. ومنه يعني ومن المتنجس بغير البول المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني. يعني شنو؟ قدح ماء به قطرة بول، هذا مو بول، هذا ماء متنجس بالبول. اجي سكبت عليه من على الثوب أو على البدن أو على الحائط، نقول هذا يصدق أنه تنجس بغير البول. فهذا ومنه هذا أحد مصادق المتنجس بغير البول، وهو المتنجس بالمتنجس بالبول وليس المتنجس بالبول. الآن واحد شنو إيده متنجسة بالبول، زين هذه بها رطوبة، خليت إيدي على اليمن على إيد الثانية، نقول إيد الثانية مرة واحدة. ليش؟ لأنها متنجسة مو بالبول، بالمتنجس بالبول. أما إيدي متنجسة بالبول اليمنى لا مرتين يعني. واضح؟ قال ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني. فالنقطة الخامسة والسادسة أن المتنجس بغير البول مهما كان ثياب بدن غيرهما حائط فراش زين، ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول نقول أيضا مرة واحدة. هاي معناها وكذا. شنو دليلكم؟ صفحة 439 جزء الثالث المباني المشهور. ذهب الأكثر إلى ذلك والعمدة في الأدلة الإطلاقات الواردة في موارد عديدة من نصوص التطهير. طبعا توجد أدلة أخرى فيها نقاش، صفحة 440 إلى 444. هناك دليل جيد أنه هكذا الاستفادة المدعى من أنه هكذا يقولون أنه نستفيد من المدعى بأنه مرة واحدة من عدم تعرض الشارع للتعدد إلا في خصوص النجاسة البولية زين اللي هي واردة في الثوب والبدن. أما في غير النجاسة البولية بل حتى في النجاسة البولية في غير اللباس والبدن نرجع للقاعدة عدم التعرض يكفي أنه مرة واحدة. هذا الخامس والسادس. نبقى النقطة السابعة في هذه المسألة. قبل النقطة السابعة انفهرس المطلب مهم مسألة 455. الملابس والبدن المتنجسة بالبول هذه بها ثلاث شقوق، إذا بالقليل مرتين فتوى، بالجاري مرة واحدة فتوى، بغيرهما احتياط وجوب مرتين. هاي ثلاث نقاط. النقطة الرابعة المتنجس غير اللباس والبدن بالبول مرة واحدة مطلقا حتى بالقليل. كل متنجس بغير البول زين ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول أيضا مرة واحدة. ذا نسيت نقاط. النقطة الأخيرة والسابعة يقول فإنه يكفي في تطهير غسلة واحدة، عفوا، ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني. زين قلنا هذا كلام كل ما عدا الآنية. ثم يقول فإنه يكفي في تطهيره في تطهير المتنجس غسلة واحدة. هذا من يحكي؟ المتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول مرة واحدة. هاي النقطة السابعة منا بدت. مع زوال العين، مع زوال العين هذا شرط واضح. ما لم تزل عين النجاسة لا يطهر المكان. شرط من الشروط الواضحة عرفا قبل الشرع أنه لابد من إزالة عين النجاسة. نعم إزالة عين النجاسة يكفي فيها أن تتحقق ولو من خلال نفس عملية التطهير. فالذي يحتاج إلى تطهير مرة واحدة ففي هذه المرة الواحدة إذا تحقق فيها إزالة عين النجاسة هذا يكفي. فلهذا قال مع زوال عين النجاسة. زين شنو الدليل؟ قال مقتضى إطلاق كفاية الغسلة المزيلة للعين. هذا إحنا ما قلنا شرط زوال عين النجاسة. أكو مدعى مهم وإن كان زوالها بنفس الغسلة الأولى. لعل قال يقول لا زيل عين النجاسة ثم أبدأ بالتطهير. نقول لا إطلاقات الأدلة كافية كافية في كون الغسل هو نفسه في نفس الغسل المزيل للعين هو يتحقق التطهير. كذلك مناسبات الحكم والموضوع، فإن القدرات العرفية ترتفع بالغسل المزيل ووزان التطهير الشرعي وزان التطهير العرفي. إذن النقطة الأخيرة المهمة أنه المتنجس الذي يحتاج إلى تطهير مثلا مرة واحدة أو حتى مرتين، نقول لابد من إزالة عين النجاسة ولو بنفس عملية التطهير، ولا يشترط أن نزيل عين النجاسة ثم نبدأ بالتطهير. لماذا؟ إطلاقات الأدلة ومناسبات الحكم والموضوع، باعتبار أن الغسل الشرعي على وزان الغسل العرفي، والغسل العرفي إزالة القذارة ولو بنفس عملية الغسول. هذه هي المسألة 450، كانت يعني مهمة جدا، وقسمناها إلى 7 نقاط. 456 الآنية، زين، وتفاصيل الآنية وكيفية التطهير، هذا إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سألكم الدعاء شغلنا كيف كان، ما عندي شيء إن شاء الله.
إن شاء الله
هذا الشيء مولانا.